بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، تحدثنا في الدرس الماضي عن الاستشفاء بسورة الفاتحة، ونقلت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في هذا الموضوع. من الأحاديث التي ورد فيها أمر أو موضوع الرقية بسورة الفاتحة ولها أثر بالغ في العلاج ما رواه أبو داود عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء تداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟ وجاء في رواية: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا. قال: خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وهذا فيه دلالة على أثر هذه السورة في علاج الأمراض الحسية. ذكرنا في المجلس الماضي الرقية بسورة الفاتحة لسيد تلكم القبيلة أو أولئكم القوم الذي لدغته عقرب، وسعوا له بكل شيء لأجل علاجه فما نفعه شيء، إلا تلكم الرقية المباركة من ذلكم الصحابي رضي الله عنه لما قام يقرأ ويتفل على موضع اللدغة فقام كأنه نشط من عقال. وحديث أبي داود رضي الله عنه رقية الصحابي الجليل لذلكم المجنون بسورة الفاتحة. ولذلك أحث المسلمين عموما على استعمال هذه السورة في رقية أنفسهم، وأحث المسلمين خصوصا الذين قد ابتلوا بأمراض أو عندهم مريض، خصوصا النساء اللواتي عندهن أطفال قد أصبنا أو أصيبوا ببعض الأمراض أو عدم النوم أو غير ذلك، الإكثار من الرقية بفاتحة الكتاب. وذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي قال: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول ابن القيم: وما كثت بمكة مدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لكن إخواني الأفاضل، التداوي بهذه السورة العظيمة أو الرقية الشرعية عموما بآية الكرسي أو المعوذات وسورة الإخلاص والأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من العبد إلى يقين وثقة وحسن ظن بالله تعالى، وآنذاك تجد تأثير الرقية. وليس أنك تقوم بها على محمل التجربة والشك في قلبك، لا، تثق بالله وأن هذه السورة أو هذه السور وهذه الأذكار والأدعية والرقى الشرعية لها تأثيرها بفضل الله سبحانه وتعالى وبالبركة التي جعلها في هذه الآيات وهذه الأدعية. والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وسورة الفاتحة كما ذكرت سابقا علاج للأمراض الحسية والأمراض المعنوية التي تصيب القلوب. وأمراض القلوب في الجملة ترجع إلى نوعين: مرض شبهة ومرض شهوة. وتحقيق معاني سورة الفاتحة يعالج كلا النوعين. فقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، علاج للأمرين معا، لمرض الشبهات ومرض الشهوات. فالمغضوب عليهم عندهم علم لكن لديهم فساد من جهة النية والقصد، فتركوا العمل لفساد مقصدهم. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ودعوته حق، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالعلم عندهم علم لكنهم لم يعملوا بهذا العلم لوجود فساد في نيتهم وإرادتهم وقصدهم. وتأملوا رحمكم الله إلى هذه القصة التي وردت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه، طبعا هو كان من اليهود، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذلك أو ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي رواية قالوا: وسيدنا وابن سيدنا، وفي رواية قالوا: وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا: مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه، قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. والضالون عندهم خلل من جهة العلم، ما عندهم علم، عندهم جهل ولديهم عمل، فعملهم لا يقوم على علم، فيتعبدون بهوى وعلى غير بصيرة. وأما المنعم عليهم فهم أهل علم وعمل ونية وحسن قصد، فإذا سلم العبد من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين وسلك طريق المنعم عليهم فقد نجا من سلوك أو من مرض الشهوة أو من مرض الشبهة. فإن الشبهات لها تعلق بفساد القصد والإرادة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتأمل رحمك الله كيف أن الله عز وجل وصف ما في قلوبهم بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، عندهم فساد في القصد وفساد في النية والإرادة. ولذلك قال بعض أهل العلم من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه فسد ففيه شبه من النصارى. وغالب من يقع في الشهوات ويبتلى بمرض الشهوات فمن جهة الجهل وطغيان الهوى، فمن سلم من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين سلم من هذه الأمراض القلبية. وإذا حقق العبد قول الله سبحانه إياك نعبد فإنه يحقق الإخلاص لله تعالى ويبعد عن قلبه الرياء، والرياء مرض يصيب القلب وهو شرك بالله تعالى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. وروى البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار قال انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والرياء مبطل للعمل. فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومما يدلك على خطورة مرض الرياء على العبد في آخرته وعلى عمله حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم، فتأملوا رحمكم الله إلى حال هؤلاء الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. وتأمل قوله قاتلت فيك، أي فيما يظهر للناس، حتى استشهدت، وهذا شهيد في المعركة. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. يعني أنت الآن تكذب على من؟ العليم بذات الصدور الذي خلقك وهو أعلم بك. قال ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، صلى الله السلام والعافية. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. عند الترمذي أن رجلا حدث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بهذا الحديث عن أبي هريرة، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس شهيد وعالم قارئ القرآن ومتصدق ثم أمر بهم إلى النار؟ قال ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالرياء مرض يصيب القلب وعلاجه بتجريد الإخلاص لله تعالى، وهذا يكون بتحقيق قول الله سبحانه إياك نعبد. ومما تعالجه سورة الفاتحة مرض العجب والكبر. العجب والكبر من الأمراض الخفية اللي قد تدخل حتى على العباد الصالحين، من مداخل الشيطان على العبد. فإن لم ينتبه العبد الصالح لهذين المرضين ويجاهد قلبه عليها، وإلا فإن هذا المرض يهلكه. وسبب هذا المرض ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منها رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب أو العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. يقول ابن القيم فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. وقال بعض أهل العلم وهو يذكر آفات العجب، قال العجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، ويستعظم صاحبه العبادات والأعمال ويتبجح بها ويمن على الله بفعلها، ثم إذا أعجب بها نسي آفاتها. ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا. والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها، ويمنعه ذلك من الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ويكتفي برأيه. وربما أعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ويصر عليه، وربما أودى به ذلك إلى الهلاك، خاصة لو كان هذا الرأي يتعلق بأمر من أمور الدين. ولذلك عد العجب من المهلكات. ومن أعظم آفات العجب فتور سعي المعجب لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى، وهذا هو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه، والله المستعان. والنصوص تحذر من الكبر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وعلاج هذه الآفة أن يعرف العبد ربه، وأن يعرف حقيقة نفسه وتقصيرها. وهذا يكون في تحقيق العبد قول الله سبحانه في سورة الفاتحة: وإياك نستعين. فما استعنت بربك سبحانه وتعالى إلا وأنت محتاج ضعيف، قد عرفت نفسك وضعفها وعرفت ربك وصفته سبحانه وتعالى. وأقسام الناس في العبادة والاستعانة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وأذكرها لكم باختصار. قال: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. هذا القسم الأول، أهل العبادة والاستعانة. حتى قال بعض أهل العلم: لماذا خصت الاستعانة بالذكر بعد العبادة؟ قيل: لأن العبد لا يستطيع أن يقوم بعبادة ربه إلا بأن يعينه ربه عز وجل على ذلك. قال ابن القيم: مقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما القدرية، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره، وأنه لم يبقى في مقدوره إعانة له على الفعل. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى قد قام بكل شيء للعبد، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال الرسل، وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء، لكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان، وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وتعالى وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان، وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه، فهم موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد، وهذا باطل. ولذلك القدرية من الفرق التي ضلت عن الصراط المستقيم. النوع الثاني من هذا القسم من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. فإن قيل ما السر في تقديم العبادة على الاستعانة؟ لماذا قال إياك نعبد فقدمها على وإياك نستعين؟ يقول ابن القيم: وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلق لها، والاستعانة وسيلة إليها. ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة، قال الحمد لله رب العالمين. ولأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم لآخر السورة. ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم، ولهذا كانت قسم الرب. ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة قد تكون من مخلص ومن غير مخلص، ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون على العبادة وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته، ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. ثم قال ابن القيم كلمة جميلة، قال: والعبودية محفوفة بإعانتين، إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه، يعني يتوفى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به، وما له مقدم على ما به، ولأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به متعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، فالكفار أهل مشيئة والمؤمنون أهل محبة، ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. كذلك إخواني الأفاضل، مما احتوته سورة الفاتحة من المعاني والأحكام بيان أركان التعبد وأصوله أو شروطه. أركان التعبد القلبية ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأما أصول العبادة فهما الإخلاص للمعبود، اللي هي يسمونها شروط قبول العبادة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أركان التعبد القلبية: المحبة، في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء مع المحبة والتعظيم. الرجاء في قوله تعالى الرحمن الرحيم، فصفة الرحمة تدعو للرجاء، كما قال تعالى في صفة عباده أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إيش قال؟ ويرجون رحمته. الرجاء في الرحمن الرحيم، والخوف في قوله تعالى مالك يوم الدين، وهو يوم القيامة، والله قال في ذلكم اليوم وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم الحساب، يوم السعادة والشقاء. يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ذلكم اليوم الذي قال الله عز وجل فيه ويسألون ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ذلكم اليوم الذي توزع فيه الكتب فمن يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه بشماله يوم الحساب فلذلك لما تقرأ مالك يوم الدين يكون في قلبك خوف من ذلكم اليوم إذن ذكر المحبة والرجاء والخوف بعد هذه الآيات جاءت العبودية فقال إياك نعبد فالمسلم يعبد ربه حبا فيه ورغبة فيما عنده وخوفا من عذابه كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فالله عز وجل وصفهم بماذا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالله ذكر ذلك في موضع مدحهم والثناء عليهم وقال في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يجوز للعبد أن يعبد الله بالحب وحده دون خوف ولا رجاء، ولا أن يعبد الله بالخوف وحده بدون محبة ولا رجاء، ولا أن يعبده بالرجاء وحده بدون خوف ولا حب. فهي تسمى أركان التعبد القلبية، كما احتوت الفاتحة على أصول العبادة. قال ابن القيم: إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد. شرطا: قبول العمل، الإخلاص لله تعالى، ثانيا ماذا؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. ثم يقول ابن القيم: والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام، أحدهما أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطلا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة، وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا لشرع، وليس هو خالصا للمعبود. وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، يعني عنده إخلاص لكن عمله مبتدع على غير سنة. قال: كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله. وهذا يدلك على خطورة البدعة. الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، أو حمية وشجاعة، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، لكنها غير صالحة فلا تقبل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر والإخلاص له في العبادة، وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. انتهى كلامه يرحمه الله. فإن قيل: أين الإشارة إلى أصل المتابعة في سورة الفاتحة؟ أنت قلت أن إياك نعبد فيها الإخلاص، المتابعة أين؟ الجواب في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بيّن لك أهل الصراط من هم؟ قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين، فأولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله سبحانه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فدل ذلك على أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط لسلوك الصراط المستقيم والاستمرار عليه ونيل الجزاء المترتب عليه. ومن نظر في حال الناس علم أهمية لزوم الفاتحة ولزوم طلب معانيها والعمل بها، وعلم أهمية الدعاء وسؤال الله الهداية لأجل أن تكون من أهل الصراط، فليس كل من ادعى سلوكه للصراط كان مصيبا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.